بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه.
نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد، أيها الإخوة والأخوات، لازلنا في دراسة ما من الله تبارك وتعالى علينا من هذا الكتاب المبارك، كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، وذلك من خلال هذا الشرح المفيد للعلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى وغفر له، من خلال شرحه القول المفيد على كتاب التوحيد. توقفنا في اللقاء السابق على باب ما جاء في النشرة، وهذا الباب أيها الإخوة والأخوات من الأبواب الهامة في هذا الكتاب، وذلك لما يحتويه هذا الباب من بيان الوسائل الشرعية لعلاج السحر، والتحذير من الطرق المنافية أو المضادة للشرع في فك السحر أو إبطاله. سبق أيها الإخوة والأخوات إن كنتم تذكرون أن المؤلف رحمه الله تعالى عقد عدة أبواب تتعلق بالسحر وما يتصل به، وذكرت هناك أن من تلك الأبواب باب النشرة، وأنه باب عقده المؤلف لغرض وهو بيان الوسائل الشرعية لفك السحر وإبطاله، ولعل بهذا قد وصلنا إلى أمر مهم وهو مناسبة هذا الباب لما قبله من الأبواب. ما هي مناسبة هذا الباب لما قبله من الأبواب؟ الجواب: المناسبة هي أن المؤلف رحمه الله تعالى لما ذكر باب السحر وحكمه نبه على مسالك السحرة في عملهم السحر، أو ونبه، نعم، ونبه على مسالك السحرة في عملهم السحر وما يصاحب ذلك من لجوء إلى الشياطين واستعانة بالجن، جاء بهذا الباب ليبين علاج السحر وطرق إبطاله. من جهة أخرى أيضا يقال عقد المؤلف رحمه الله هذا الباب ليبين أن إبطال السحر كما يكون بالوسائل الشرعية فقد يكون أيضا بالوسائل الممنوعة المحرمة التي فيها استخدام الشياطين وفيها استعانة بالجن، وهذا كله ينافي التوحيد ويضاد الإيمان، فوجب التنبيه على ذلك وبيانه. يقول المؤلف: باب ما جاء في النشرة، أو باب ما جاء في النشرة. فما هي النشرة؟ وما أقسامها؟ وما حكم كل قسم منها. هذا بإذن الله ما سنتعلمه من خلال هذا الباب وشرحه. نعم زكريا.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول المصنف عليه رحمة الله: باب ما جاء في النشرة.
باب ما جاء في النشرة، ما الذي جاء في النشرة؟ أي من الأحاديث والآثار الواردة في النشرة، من حيث حكمها، من حيث أنواعها، ومن حيث طرق استعمالها. باب ما جاء في النشرة أي من النصوص والأحاديث النبوية والآثار عن السلف الصالح في بيان حكم النشرة، في بيان أنواعها، وفي بيان طرق استعمال النشرة. نعم.
أقرأ الحديث ولا الشرح؟
لا، أقرأ الشرح قبل الحديث.
يقول الشارح عليه رحمة الله: تعريف النشرة في اللغة بضم النون فعلة من النشر، وهو التفريق، وفي الاصطلاح حل السحر عن المسحور، لأن هذا الذي يحل السحر عن المسحور يرفعه ويزيله ويفرقه. أما حكمها فهو يتبين مما قاله المؤلف رحمه الله، وهو من أحسن البيانات.
نعم. النشرة، يقول الشارح رحمه الله: حل السحر عن المسحور. حل الشيء يعني ماذا؟ يعني فتحه وفكه. حل الشيء يعني فتح الشيء وفك هذا الشيء. يقال: حللت العقدة حلا، أي فتحتها وقمت بفكها، وهو ضد القيد وضد الربط. هذه عقدة، أليس كذلك؟ حلها يعني فتحها وإزالة الربط الذي كان موجودا. فإذا حل السحر عن المسحور أيها الإخوة، عاد المسحور إلى وضعه الطبيعي، وزال ما كان معمولا له من السحر والعياذ بالله، وارتفع عنه. فالنشرة هي حل السحر عن المسحور. وإذا حل السحر عن المسحور زال أثر السحر تماما، ولم يبق له أي أثر بإذن الله عز وجل. ولهذا قال الخطابي رحمه الله في معالم السنن: النشرة ضرب من الرقية والعلاج، يعالج به من كان يظن به مس الجن. ولا تقتصر على مس الجن، بل تشمل السحر، وتشمل العين، تشمل الحسد وغير ذلك. قال: يعالج به من كان يظن به مس الجن. وقيل: سميت نشرة لأنه ينشر بها عنه، أي يحل عنه ما خامره من الداء. ولذلك أيها الإخوة والأخوات، المسحور إذا حل السحر عنه وارتفع عنه أثره، يشعر أنه قد قام من ثقل عظيم كان به، فيشعر أنه قبل ذلك في داء وفي مرض عظيم وفي ثقل وفي تعب وفي معاناة وفي مشقة. ما إن يزول أثر السحر إلا ويشعر أنه قد استيقظ من نوم عميق، ويشعر براحة وبطمأنينة وبانشراح صدر وبطيب نفس، لأنه بعد زوال السحر وارتفاع أثره عاد إلى ما كان عليه قبل أن يصاب بالسحر. ولعل فيما قرره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يعني مزيد إيضاح. نعم. أما حكمها فسيأتي إن شاء الله تعالى ببيان أنواعها. نعم.
ولا ريب أن حل السحر عن المسحور من باب الدواء والمعالجة.
نعم. تقدم هذا من خلال كلام الخطاب رحمة الله عليه. نعم.
وفيه فضل كبير لمن ابتغى به وجه الله، لكن في القسم المباح منها، لأن السحر له تأثير على بدن المسحور وعقله ونفسه وضيق الصدر، حيث لا يأنس إلا بمن استعطف عليه، وأحيانا يكون أمراضا نفسية بالعكس تنفر هذا المسحور عمن
تنفره عنه من الناس،
تنفر هذا المسحور عمن تنفره عنه من الناس، وأحيانا يكون أمراضا عقلية، فالسحر لها تأثير
له
إما
له فالسحر له
فالسحر له تأثير إما على البدن أو العقل أو النفس.
نعم. تقدم معنا في باب ما جاء في السحر الأضرار التي تترتب على السحر والعياذ بالله، وأن المصاب به قد يصاب في بدنه وفي عقله وفي نفسيته، ولذلك السحرة تركيزهم كبير جدا على النفسية، ويسعون سعيا جادا للتفرد به وعزله عن الناس، وهذا تقدم معنا، لكن هذا من الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى تنبيه وربط بما تقدم معنا في ذلكم الباب. نعم.
الحديث عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. رواه أحمد بسند جيد، وأبو داود، وقال: سئل أحمد عنها فقال ابن مسعود يكره هذا كله.
نعم. هذا الحديث دنا معه مسائل أو وقفات. الأولى تخريج الحديث. هذا الحديث أخرجه أبو داود والإمام أحمد كما قال المصنف رحمه الله تعالى، وأخرجه كذلك البيهقي في السنن الكبرى وغيرهم. أما عن درجة الحديث فقد حكم عليه المؤلف فقال: بسند جيد. وهكذا أيضا حكم عليه الحافظ بن مفلح الحنبلي رحمه الله في الآداب الشرعية، وذكر أن إسناده جيد، وحسن إسناده كذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري، وحكم عليه بالصحة كل من الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه المجموع شرح المهذب، والعلامة الألباني رحمة الله تعالى عليه في السلسلة الصحيحة برقم 2760 حكم على هذا الحديث بالصحة، فالحديث ثابت. أما عن شرح الحديث فنقرأه من خلال ما قرر العلامة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى. نعم.
قوله عن النشرة: أل للعهد الذهني، أي المعروفة في الجاهلية التي كانوا يستعملونها في الجاهلية، وذلك طريق من طرق حل السحر، وهي على نوعين: الأول أن تكون باستخدام الشياطين، فإن كان لا يصل إلى حاجته منهم إلا بالشرك كانت شركا، وإن كان يتوصل لذلك بمعصية دون الشرك كان لها حكم تلك المعصية. الثاني أن تكون بالسحر كالأدوية والرقى والعقد والنفث وما أشبه
والنفث
وما أشبه ذلك، فهذا له حكم السحر على ما سبق. ومن ذلك ما يفعله بعض الناس أنهم يضعون فوق رأس المسحور طستا فيه ماء ويصبون عليه رصاصا ويزعمون أن الساحر يظهر وجهه في هذا الرصاص، فيستدل بذلك على من سحره. وقد سئل الإمام أحمد عن النشرة فقال: إن بعض الناس أجازها، فقيل له: إنهم يجعلون ماء في طست وإنه يغوص فيه وإنه يبدو وجهه، فنفض يده وقال: ما أدري ما هذا، ما أدري ما هذا، فكأنه رحمه الله توقف في الأمر وكره الخوض فيه. قوله: من عمل الشيطان، أي من العمل الذي يأمر به الشيطان ويوحي به، لأن الشيطان يأمر بالفحشاء ويوحي إلى أوليائه بالمنكر، وهذا يغني عن قوله إنها حرام، بل هو أشد، لأن نسبتها للشيطان أبلغ في تقبيحها والتنفير منها، ودلالة النصوص على التحريم لا تنحصر في لفظ التحريم أو نفي الجواز، بل إذا رتبت العقوبات على الفعل كان دليلا على تحريمه. قوله رواه أحمد بسند جيد، وأبو داود سند أبي داود إلى أحمد متصل، لأنه قد حدثه وأدركه.
نعم، خلاصة معنى هذا الحديث أن المراد بالنشرة في قوله صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن النشرة هي النشرة السحرية التي تكون باستخدام الشياطين والقيام بها عن طريق الرقى والعقد والنفث المصاحب للسحر ونحو ذلك، فهذا لا شك أنه محرم. وعليه نصل إلى دلالة هذا الحديث، فالحديث يدل على تحريم النشرة التي تكون من الشياطين أو بالسحر، يدل الحديث على تحريم النشرة التي تكون باستخدام الشياطين أو بالسحر، وهذا باتفاق أهل العلم. ما وجه الدلالة من الحديث على تحريم هذا النوع من النشرة؟ أي شباب؟ نعم، إجابة الرسول صلى الله عليه وسلم. كيف الشيخ محمد؟
قال إنها شر.
لا، ما قال إنها شر، قال هي من عمل الشيطان.
قال إنها من عمل الشيطان.
هذه رواية بالمعنى بعيدة جدا
عنك. ما يجوز رواية.
لا لا، لكن لابد في شروط ذكرناها قبل. وجه الدلالة من الحديث لأن النبي صلى الله عليه وسلم أضاف النشرة إلى من؟ إلى عمل الشيطان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أضافها إلى الشيطان، وهذا يقتضي كما قال الشارح رحمه الله تقبيحها والتنفير منها والزجر عنها. إذن هذا معنى الحديث إجمالا، وهذه هي دلالته، وهذه وجه الدلالة منه، وبهذا يظهر وجه المناسبة أيضا في إرادة المؤلف هذا الحديث تحت هذا الباب لدلالته على النهي الأكيد على تحريم النشرة التي تكون باستخدام الشياطين وبالأدوية المصاحبة للسحر ونحوه. هنا مسألة، قال عند قوله رحمه الله، عند قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل الشيطان، قال أي من العمل الذي يأمر به الشيطان ويوحي به، لأن الشيطان يأمر بالفحشاء ويوحي إلى أوليائه بالمنكر، وهذا يغني عن قوله إنها حرام، بل هو أشد، لأن نسبتها للشيطان أبلغ في تقبيحها والتنفير منها، وهذا واضح. قال ودلالة النصوص على التحريم لا تنحصر في لفظ التحريم أو نفي الجواز، بل إذا رتبت العقوبات على الفعل كان دليلا على تحريمه. هذه طبعا مسألة تتعلق بأصول الفقه، وهي ما هي طرق العلم بتحريم الحكم، يعني كيف نعرف أن هذا العمل محرم وأنه لا يجوز فعله ولا يحل مباشرة، كيف نعلم هذا؟ ذكر الشيخ رحمه الله أن دلالة النصوص على التحريم لا تنحصر في لفظ حرام، لا، بل هناك طرق كثيرة، منها ما جاء في هذا الحديث، فإضافة العمل إلى الشيطان يدل على ماذا؟ التحريم. ترتيب العقوبة على العمل يدل على التحريم. النهي الصريح عن العمل يدل على التحريم. ذم الفاعل يدل على التحريم. ذم الفعل يدل على التحريم، وهكذا. وهذا تجدونه في كتب أصول الفقه عند الكلام على الحكم التكليفي وهو المحرم. نعم يا زكريا.
قوله فقال ابن مسعود يكره هذا كله.
نعم، لما ذكر أو بعد أن قرر المؤلف رحمه الله تعالى بالدليل النبوي النهي عن النشرة الممنوعة، أتبع ذلك بالآثار عن السلف الصالح رحمة الله تعالى عليه، وهذه منهجية أهل العلم في بيان الأحكام، البدء بالأدلة الشرعية من كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ما يبينها ويوضحها ويؤكد التحريم مما جاء من الآثار عن السلف الصالح رحمة الله تعالى عليه من الصحابة أو التابعين. نعم.
أجاب رحمه الله بقول الصحابي وكأنه ليس عنده أثر صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وإلا لاستدل به، والمشار إليه في قوله يكره هذا كله كل أنواع النشرة، وظاهره ولو كانت على الوجه المباح على ما يأتي،
يعني ظاهر كلام الإمام أحمد عندما سئل عن النشرة قال ابن مسعود يكره هذا كله، يعني حكم رحمة الله عليه بما أو أجاب بما وصل إليه من حكم المسعود رضي الله عنه على هذا النوع من النشرة، وهي النشرة التي من عمل الشيطان. عندما قال يكره هذا كله، ما الذي يتبادر إلى الذهن؟ جميع أنواع النشرة حتى لو كانت بطريقة شرعية. فيقول الشيخ ظاهره ولو كانت على وجه المباح على ما يأتي لكنه غير مراد. لماذا؟
لأن النشرة بالقرآن والتعوذات المشروعة لم يقل أحد بكراهته، وسبق أن ابن مسعود رضي الله عنه كان يكره تعليق التمائم من القرآن وغير القرآن.
نعم، بهذا نستفيد أو من خلال كلام الشيخ رحمة الله عليه أن هناك نوعا آخر من النشرة وهي النشرة المشروعة، وسيأتي الحديث عنها إن شاء الله تعالى. نعم.
وعلى هذا فالكلية في قول أحمد يكره هذا كله يراد بها النشرة التي من عمل الشيطان، وهي النشرة بالسحر والنشرة التي من التمائم.
نعم.
وقوله يكره، الكراهة عند المتقدمين يراد بها التحريم غالبا ولا تخرج عنه إلا بقرينة، وعند المتأخرين خلاف الأولى، فلا تظن أن لفظ المكروه في عرف المتقدمين أو كلامهم مثله في كلام المتأخرين، بل هو يختلف. انظر إلى قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إلى أن قال بعد أن ذكر أشياء محرمة كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. ولا شك أن المراد بالكراهة هنا التحريم.
نعم، تقدم بيان هذه المسألة بإيجاز والنقل على ابن القيم رحمه الله تعالى في تقرير هذه المسألة، وأن ورود لفظ الكراهة في القرآن أو السنة أو على ألسنة السلف وعلى وجه الخصوص الصحابة والتابعين لا تعني الكراهة التي عرفت عند المتأخرين من العلماء، وهي أن المكروه عمل خلاف الأولى، فهذا ليس مرادا في عرف السلف الصالح أو في عرف النصوص، وإنما المراد بإطلاق الكراهة هي ماذا؟ هي التحريم. فقوله ابن مسعود يكره هذا كله يعني يذهب إلى تحريم هذا النوع من النشرة، وأنها محرمة ولا يجوز تعاطيها. نعم، هذا هو الأثر الأول. الأثر الثاني:
وفي البخاري عن قتادة قلت لابن المسيب رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته
يؤخذ
أو يؤخذ عن امرأته أيحل عنه أو ينشر؟ قال لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينه عنه.
هذا الأثر أخرجه البخاري تعليقا بصيغة الجزم، وظاهر إراد المؤلف له رحمه الله يعني لا يدل على أن إخراج البخاري رحمة الله عليه له بصيغة التعليق جزما. فقوله في البخاري عن قتادة يعني تعليقا، يعني لم يسق البخاري بإسناده، وإنما قال وقال قتادة هكذا. وأخرج أيضا هذا الأثر الطبري رحمة الله تعالى عليه في تهذيب الآثار موصولا، يعني ساقه بإسناده كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتاب تغليق التعليق، وقال إسناده صحيح، يعني الحافظ ابن حجر حكم على إسناد هذا الأثر بالصحة. أما عن شرح الحديث فنقرأه من خلال كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى.
قوله رجل به طب أي سحر، ومن المعلوم أن الطب هو علاج المرض، لكن سمي السحر طبا من باب التفاؤل، كما سمي اللذيغ سليما والكسير جبيرا. قوله أو يؤخذ عن امرأته أي يحبس عن زوجته،
يحبس
أو يحبس عن زوجته فلا يتمكن من جماعها وهو ليس به بأس، وهذا نوع من السحر.
أو يؤخذ كما قلت لكم هكذا يضبط، والأخذة يقول علماء هي الكلام الذي يقوله الساحر، الأخذة هي الكلام الذي يقوله الساحر. وجاء في حاشية كتاب التوحيد للشيخ ابن قاسم رحمة الله عليه أن التأخيذ رقية بسحر تحبس بها السواحر أزواجهن عن غيرهن من النساء. التأخيذ رقية بسحر تحبس بها السواحر أزواجهن عن غيرهن من النساء، وهو بمعنى ما تقدم.
والعجيب أنه مشتهر عند الناس، والعجيب أنه مشتهر عند الناس أنه إذا كان عند العقد وعقد أحد عقدة عند العقد فإنه يحصل حبسه عن امرأته. وبالغ بعضهم فقال إذا شبك أحدهم بين أصابعه عند العقد حبس الزوج عن أهله،
حبس
الزوج عن أهله، وهذا لا أعرف له أصلا.
وهذه العادة أو قل هذا الاعتقاد لا زال موجودا عند بعض الناس وفي بعض العوائل أو القبائل. إذا شبك أحد بين أصابعه في أثناء عقد النكاح فإنهم يزجرون هذا القائم بتشبيك أصابعه، وهذا مبني على هذا الاعتقاد لأنهم يتطيرون ويتشائمون بتشبيك الأصابع، وأن مثل هذا العقد أو هذا الزواج لا يتم ولا يحصل التوفيق بين الزوجين بسبب هذا العمل الموجود في أثناء العقد. ولا شك أن هذا من الاعتقادات الجاهلية، وكما قال الشيخ الشارح رحمه الله وهذا لا أعرف له أصلاً. ليس عليه دليل من كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكم من زواجات وعقود حصل فيها التوفيق وكان في المجلس من كان في تشبيك أصابعه. تجاوز زكريا الكلام 5 أسطر عقب روح إلى قوله وأو.
قوله وأو في قوله أو يؤخذ يحتمل أنها للشك من الراوي، هل قال قتادة به طب أو قال يؤخذ عن امرأته؟
يؤخذ،
يؤخذ عن امرأته، أي أو قلت يؤخذ، ويحتمل أن تكون للتنويع، أي أنه سأله عن أمرين، عن المسحور وعن الذي يؤخذ عن امرأته. قوله أيحل عنه أو ينشر، لا شك
لعلها ينشر، نعم،
أيحل عنه أو ينشر، لا شك أن أو هنا للشك، لأن الحل هو النشرة.
نعم، طبعا هذا سؤال واستفتاء يوجه لمن؟ لسعيد بن المسيب رحمة الله تعالى عليه، وهو معروف من كبار التابعين رحمة الله تعالى عليه وفقهائهم. يسأل هذا الاستفتاء وهو ما يكون عليه المسحور من السحر، وذلك بأن يصاب بحبسه عن أهله فلا يتمكن من إتيانهم والقيام بحقهم الشرعي، فيقول أيحل عنه أو ينشر؟ قال إيش؟ لا بأس به.
قوله لا بأس به إنما يريدون به الإصلاح، كأن ابن المسيب رحمه الله قسم السحر إلى قسمين ضار ونافع.
في كلام الشارح رحمة الله عليه قد يكون نوع إشكال، لكن إن شاء الله سأبينه لكم بإذن الله عز وجل في اللقاء القادم إن شاء الله. نعم.
فالضار محرم، قال تعالى ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، والنافع لا بأس به، وهذا ظاهر ما روي عنه، وبهذا أخذ أصحابنا الفقهاء فقالوا يجوز حل السحر بالسحر للضرورة، وقال بعض أهل العلم إنه لا يجوز حل السحر بالسحر، وحملوا ما روي عن ابن المسيب بأن المراد به ما لا يعلم عن حاله هل هو سحر أم غير سحر، أما إذا علم أنه سحر فلا يحل، والله أعلم.
فلا يحل
نعم. أما إذا علم أنه سحر فلا يحل والله أعلم، ولكن على كل حال حتى ولو كان ابن المسيب ومن فوق ابن المسيب ممن ليس قوله حجة يرى أنه جائز، فلا يلزم من ذلك أن يكون جائزا في حكم الله حتى يعرض على الكتاب والسنة. وقد سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان.
نعم، هذا الجزء من كلام الشارح رحمه الله تعالى في شرح أثر ابن المسيب رحمة الله تعالى عليه فيه نوع إشكال قد يقع في أذهان البعض، خصوصا في قوله أن السحر ما هو نافع، فالسحر ليس فيه نفع أبدا بل هو ضار، وأي نفع في عمل كله كفر وفساد. وسيأتي إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم توجيه أثر ابن المسيب والسبب في هذا، لأن هذا الأثر مما تمسك به بعض الناس واستدلوا به على أنه يجوز فك السحر بالسحر، وهذا والعياذ بالله غير صواب، فلا يجوز فك السحر بالسحر. وسنتكلم في اللقاء القادم عن هاتين المسألتين، الأولى حكم فك السحر بالسحر، والثانية الإجابة عن أثر ابن المسيب بالنسبة لمن استدل به على الجواز. وخلاصة الأمر في الحقيقة كما قال هنا الشيخ العثيمين رحمة الله تعالى عليه، وعلى كل حال حتى ولو كان ابن المسيب ومن فوق ابن المسيب ممن ليس قوله حجة يرى أنه جائز، فلا يلزم من ذلك أن يكون جائزا في حكم الله حتى يرى بعض الكتاب والسنة. لماذا أيها الإخوة؟ لأن كل أحد يستدل لقوله لا بقوله، إلا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فيستدل بقوله، لأن قوله صلى الله عليه وسلم حجة فاصلة في الأحكام. وسيأتي إن شاء الله التنبيه على أن هذا من أوجه الرد على من استدل بهذا الأثر على إباحة فك السحر بالسحر. والصواب أن هذا الأثر لا يدل على ما ذهبوا إليه، بل هو يدل على جواز أو إباحة النشرة التي جاءت النصوص الشرعية بإباحتها. نعم.
وروي عن الحسن أنه قال: لا يحل السحر إلا ساحر.
أثر الحسن هذا، قبل هذا الحسن هو الحسن بن أبي الحسن البصري رحمة الله عليه، تابعي مشهور. أما عن درجة الأثر فقد قال الشيخ سليمان بن عبد الله صاحب تيسير العزيز الحميد: هذا الأثر ذكره ابن الجوزي في جامع المسانيد بغير إسناد. وإذا جاء الحديث أو ورد الأثر بغير إسناد فيعني الحكم عليه ليس بممكن. لكن سياق المصنف رحمة الله تعالى عليه له بصيغة التمريض يدل على عدم ثبوته، كأنه رحمة الله عليه قد وقف على إسناده، فسياقه له بصيغة التمريض قوله روية ليس بصيغة الجزم يدل على عدم ثبوته. والشارح وهو الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كلامه أيضا متين على هذا الأثر، حيث قال: هذا الأثر إن صح فمراد الحسن الحل المعروف غالبا، وأنه لا يقع إلا من السحرة. روي عن الحسن البصري رحمة الله عليه أيضا عدة آثار في النشرة، منها ما رواه ابن أبي شيبة في المصنف من طريق الحكم بن عطية قال: سمعت الحسن وسئل عن النشر جمع نشرة فقال: سحر. إلا أن إسناد هذا الأثر ضعيف عن الحسن رحمة الله عليه، وذلك لضعف حفظ الحكم بن عطية رحمه الله. وروي عنه أيضا يعني عن الحسن أنه قال: النشرة من السحر، النشرة من السحر. وهذا الأثر رواه ابن أبي شيبة في المصنف وحسنه الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة في المجلد السادس صفحة 613. إذن في هذا الأثر الثابت غني عن الأثر الذي لا يعرف إسناده، والأثر الثاني الذي فيه إسناده ضعف. والآثار أيها الإخوة عن السلف في النهي عن النشرة الممنوعة، وهي التي لا تكون إلا بالشرك بالله عز وجل، ولا تكون إلا بالاستعانة بالجن والشياطين، كثيرة وعديدة، منها ما يعني مر معنا عن ابن مسعود وعن سعيد ابن المسيب وعن الحسن البصري، وأيضا جاء عند ابن أبي شيبة في المصنف أيضا عن إبراهيم النخعي رحمة الله عليه وهو من أصحاب ابن مسعود قال: كانوا يكرهون التمائم والرقى والنشر، كانوا يكرهون الرقى والتمائم والنشر. وهذا الأثر رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. وهنا فائدة إخواني فيما يتعلق بورود لفظ النشرة على ألسنة السلف وأنهم يكرهونها. فنقول إن ما ورد عن السلف من كراهية النشرة فإنها تحمل على النشرة الممنوعة، النشرة المحرمة التي تكون باستخدام الشياطين وبالاستعانة بالجن وبإيحاء يعني هؤلاء الخبثاء الكفرة من الجن والشياطين. لماذا أخواني حملناه على هذا؟ لأن لفظ النشرة لفظ مشترك، فيحتمل أنه نشرة، أنه من النشرة الممنوعة، ويحتمل أنه من النشرة المشروعة. وحملناه على هذا النوع من النشرة وهي النشرة الممنوعة إحسانا للظن بالسلف، لأنه لا يظن بهم رحمة الله عليهم أن يكرهوا ما كان مشروعا، هذا يبعد عن السلف رحمة الله عليه كيف وهم من هم في العلم والعمل. فقول النخعي رحمة الله عليه كانوا يكرهون التمائم والرقى، يعني الرقى الشركية أيضا، والنشر أي النشرة الممنوعة السحرية الشركية. ثم ساق المصنف رحمة الله عليه كلام ابن القيم في حكم النشرة، وهو كلام عظيم ومتين ويعد خلاصة للباب وجمعا أيضا بين النصوص والآثار الواردة في هذه المسألة. ولذلك قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه بعد ذكره لكلام ابن القيم قال هذا الكلام جيد ولا مزيد عليه، يعد في الحقيقة تحقيقا وخلاصة لهذه المسألة. وقال الشيخ السعدي وهو شيخ الشيخ ابن عثيمين في القول السديد قال ذكر فيه المصنف كلام ابن القيم في التفصيل بين الجائز منه والممنوع، قال وفيه كفاية، وصدق رحمة الله تعالى عليه. فنقرأ كلام ابن القيم. نعم.
قال ابن القيم: النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان، أحدهما حل بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور.
فيتقرب الناشر، من هو؟ هو الذي يحل السحر والذي يفك السحر، هذا الناشر. والمنتشر هو الذي يحل عنه السحر، إما أن يطلب ذلك أو أن يفعل له هذا برضاه فيقر ذلك ولا يمنع. فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب، والعياذ بالله، من الأعمال الشركية وفعل المحرمات التي نهى الله تبارك وتعالى عنها ونبيه صلى الله عليه وسلم. قال فيبطل عمله عن المسحور، لأنه لا يعمل إلا بمقابل. والثاني
النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة، فهذا جائز.
بل قال ابن القيم رحمة الله عليه بل مستحب، تتمة الكلام، فهذا جائز بل مستحب. وهذا الكلام لابن القيم رحمة الله عليه موجود في كتابه العظيم إعلام الموقعين عن رب العالمين، إعلام الموقعين عن رب العالمين، هو كتاب عظيم من كتب ابن القيم رحمة الله تعالى عليه. نعم.
فيه مسائل: الأولى النهي عن النشرة، تؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم هي من عمل الشيطان، وهنا ليس فيه صيغة نهي، لكن فيه ما يدل على النهي، لأن طرق إثبات النهي ليست الصيغة فقط، بل ذم فاعله ونحوه وتقبيح الشيء وما أشبه ذلك يدل على النهي.
وهذا واضح وقد تقدم. نعم.
الثانية الفرق بين المنهي عنه والمرخص فيه مما يزيل الإشكال.
نعم.
تؤخذ من كلام ابن القيم رحمه الله وتفصيله.
وتفصيله
إشكال وجوابه
هذا سيأتي إن شاء الله. إذن هذه خلاصة الدرس وهي في كلام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه. وفي الدرس القادم إن شاء الله تعالى سنتدارس معا بالتفصيل النشرة المشروعة معناها ونأخذ ما جاء في السنة وفي كتاب الله عز وجل ما يدل عليها وأيضا نضرب الأمثلة التي أشار إليها أو بعض الأمثلة التي أشار إليها ابن القيم رحمة الله عليه في كلامه نظرا للحاجة إليها. وسنتكلم أيضا إن شاء الله المسألة عن المسألة التي ذكرتها آنفا وهي حكم فك السحر بالسحر. فهذا يعني ما يتعلق بدرس هذه الليلة. وموعدنا إن شاء الله فيما يتعلق بالتوحيد الثلاثاء القادم إن شاء الله تعالى. بعض الأخوة يقول يعني أنت تمشي بطيئا في شوي في الكتاب، فقلت لن أجيب على السؤال لكن سأذكر حقيقة قصة طريفة للشيخ المعلم رحمة الله عليه لعلها يعني تهدئ من نفسه. يقول أحد من ترجم للشيخ المعلم رحمه الله: أخبرني الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن المعلمي حفظه الله أمين مكتبة الحرم، يقول في ليلة الأربعاء وبعد صلاة العشاء، يقول: جاء بعض الطلاب عند الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي. طيب، وهذه قصة تنفعنا في تلقي العلم وتحصيله. قال: ومعه كتاب في الأصول، وطلب منه، يعني طلب هذا الطالب من الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلم رحمة الله عليه أن يشرح له بعض العبارات، وكان يظهر على الطالب علامات التسرع، وبيد الشيخ المعلم رحمة الله عليه سلسلة، فقال للطالب: انظر لهذه السلسلة التي بيدي، صانعها مكث في صنعها مدة، أخذ يركب حلقة حلقة، وهكذا العلم مسألة مسألة. واضح؟ فكما أن هذه السلسلة جاءت حلقة حلقة، فهكذا العلم يؤخذ مسألة مسألة. ونحن في خير يا إخوة وفي نعمة ولله الحمد، يعني أخذنا في اليوم الثلاثاء الماضي الحمد لله باب ما جاء في الكهان ونحوه وأتممناه، واليوم أتممنا هذا الكتاب قراءة. ولأن هناك بعض المسائل لابد من الوقوف عندها وتفصيلها نظرا للحاجة إليها، فلابد من إعطائها الوقت الكافي لذلك. طيب، نجيب على يعني هذا السؤال وبعد ذلك ننتقل إلى الدرس الآخر. قبل الإجابة على السؤال أرجو من الأخوات إعطائنا العدد الموجود حتى يتم توزيع كتاب دروس عشرة الحجة على الحضور. السؤال يقول: قريبا سيفتح معرض الكتاب في الشارقة، نريد إحالتنا وتوجيهنا للكتب النافعة المفيدة في باب العقيدة والفقه والآداب والتراجم وأشراط الساعة. إن شاء الله في الأسبوع القادم إن شاء الله عز وجل يعني أذكر أو أملي عليكم إن شاء الله قائمة بإذن الله عز وجل بالكتب التي نصح بها أهل العلم و حثوا على اقتنائها بإذن الله عز وجل في العقيدة وفي الفقه وفي الآداب وفي التراجم وفي أشراط الساعة بإذن الله.
إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.